ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
هنا راديو دبنجا. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الاثنين الموافق 3 مارس للعام 2025، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 6 مدنيين جراء الغصف المدفعي لمعسكر أبو شوك بالفاشر، وهجمات وأعمال عنف واسعة في قرى جنوب الفاشر، واتهامات تطال الدعم السريع. الاتحاد الأوروبي يجدد مطالبته بوقف إطلاق النار في رمضان، والأردن تعلن رفضها تشكيل حكومة موازية بالسودان. اللاجئون السودانيون في معسكر كونغو بشرق تشات يشتكون من اعتداءات مسلحة ونزوح الآلاف من الحاج يوسف إلى الوادي الأخضر وعيد بابكر بسبب المعارك. تدفق عدد كبير من النازحين إلى الفولة والجنينة، واللاجئون في معسكر كونونغو في شرق تشاد يشتكون من استمرار الاعتداءات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. شهدت مدينة الفاشر صباح اليوم تبادل للغصف المدفعي العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع، وقال مواطنون من المدينة إن الجيش استهدف تمركزات الدعم السريع في شرق المدينة، بينما أطلقت قوات الدعم السريع الغزائف على شمال ووسط المدينة. من جهتها كشفت غرفة طوارئ أبو شوك بالفاشر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة آخرين صباح أمس الأحد جراء غصف مدفعيا شنته قوات الدعم السريع على معسكر أبو شوك وسوق نيفاشا. بدورها قالت قيادة الفرقة السادسة مشاه إن الطيران الحربي نفذ أمس 4 طلعات جوية بمحيط مدينة الفاشر استهدفت قوات الدعم السريع. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 15 شخص على الأقل جراء هجوم شنه مسلحون يستقلون عربات على عشرات القرى بمحلية دار السلام بشمال دارفور، واتهمت إحدى النازحات قوات الدعم السريع بالهجوم على منطقة تمت دحيش بأكثر من 30 عربة، وأشارت إلى أن الاعتداءات طالت الأطفال والمسنين بجانب نهب الدواب والماشية، ونبهت إلى حرق عدد من المنازل ووفاة أطفال ومسنين حرقا في القرية. وأضافت في هذا الخصوص:
تقع هذه القرى شمال محلية دار السلام التابعة لولاية شمال دارفور، منها جريوي دأبرشم وحلة جليدات وقرية مصطفى وقرى أخرى، ونزوح مواطنيها إلى معسكر زمزم. تم اجتياح هذه القرى على أساس عرقيا.
من جانبها اتهمت حركة تحرير السودان قيادة مناوي قوات الدعم السريع بشن هجوم على قرى جنوب الفاشر يوم السبت، وأشارت الحركة في بيان إلى حرق عدد من القرى ومقتل رعاة ونهب أعداد كبيرة من الأبقار والإبل بجانب نهب الأسواق. وقالت الحركة إن القوة المهاجمة استولت على أجهزة الإنترنت الفضائي ستارلينك ونهبت مولدات الكهرباء وأجهزة الطاقة الشمسية ووابرات المياه. كما اتهمت قوات الدعم السريع بدفن آبار المياه وإشعال النيران في السوق بجانب اغتصاب النساء وقتل عدد من الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن. من جانبها قالت قيادة الفرقة السادسة مشاه إن قوات الدعم السريع هاجمت 5 قرية شمال محلية دار السلام على أساس عرقي، مما أدى لنزوح مواطنيها إلى معسكر زمزم. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
أنا حول القرية ساكت، وداخل الحلة 37 عربية، ده قرية واحد من منطقة مدهش، وباقي القرى ده ما معروف. الحجوم فوق سلاح تهت كبريت، النار باكل، الأطفال بصرخ، كبار السن أكلوا داخل البيوت، الطفل الجيرة اللي جوه عربية بطلوا فوق يكسروا مباشر، يعني ما تلقت الميزات. والمحاصيل البسيط بسيط، أنا ما يتعين في البيت مربوط، قطعوا بالسكاكين، قضوا ناس كده شالون في عربات.
جدد الاتحاد الأوروبي دعوته للأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف إطلاق النار، وخاصة شهر رمضان المبارك، للسماح للشعب السوداني بالبقاء مع عائلاتهم وأحبائهم. وأوضح المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي في بيان أمس أن وقف إطلاق النار يجب أن يمهد لترتيب دائم يمكن من تنفيذ عملية سياسية شاملة، وذلك حتى يتمكن الشعب السوداني من العودة إلى حياته وبلده عن طريق المصالحة والتعافي. وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بتقديم المساعدة لشعب السودان، مؤكد ضرورة ضمان الوصول الآمن وفي الوقت المناسب وبدون عوائق للعمليات الإنسانية، وبصرف النظر عن وقف إطلاق النار. أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية رفض الأردن الدعوة لتشكيل حكومة سودانية موازية في السودان. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير دكتور سفيان القضاء في تصريح أن الخطوة قد تهدد المساس بوحدة السودان، كما إنها تعيق جهود التوصل لحل للأزمة السودانية. وأكد دعم الأردن للجهود المستهدفة لحل الأزمة السودانية بما يحفظ أمن السودان واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه. أعربت وزارة الخارجية عن تقديرها للمواقف الدولية المتتالية الرافضة لتشكيل حكومة موازية وتهديد سيادة ووحدة السودان. وأشادت الخارجية في بيان أصدرته أمس بمواقف كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت والدول الأفريقية الأعضاء بمجلس الأمن، الجزائر والصومال وسيراليون، ومواقف الدول الأخرى الأعضاء بالمجلس، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وغينيا وتركيا. وجددت الخارجية دعوتها للمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي لإدانة ما وصفته بالتهديد الخطير للسلم والأمن الإقليمي، ورفض أي محاولات لزعزعة استقرار السودان. أرجع الكاتب والمحلل السياسي الجميل الفاضل ردود الفعل العربية العنيفة تجاه الميثاق التأسيسي الذي جرى توقيعه في نيروبي، لأنه يؤسس لاتجاه السودان إلى العمق الأفريقي عبر جبهة تتبنى ميثاقا علمانيا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن المواقف العنيفة تأتي نتيجة لتصور أن الميثاق سيؤدي إلى تقسيم السودان، وأن الدول العربية ترغب في ضمان العلاقات مع الطرف الذي يطل على البحر الأحمر. وأوضح الجميل الفاضل أن الميثاق يؤسس لصيانة وحدة السودان وتمتين العلاقات مع الدول والأقاليم وفق صيغته للتعايش، وأضاف في هذا الخصوص:
وتصور أن هذا الاتجاه يمكن أن يفضي لقيام شكل من أشكال الانقسام في السودان، وبالتالي المصالح تصبح أقرب إلى الدول التي هي على سواحل البحر الأحمر. ولو أن السودان في تصور البعض أنه قابل للانقسام أو ذاهب في طريق الانقسام.
جدد مساعد القائد العام للجيش الفريق ياسر العطا رفضه للتفاوض مع قوات الدعم السريع والإمارات، وأضاف في تصريحات: أرضنا وسيادتنا ليست للتفاوض. وأكد في تصريحات أن السودان لن يبقى إلا ببقاء دارفور، مشير إلى تجهيز المتحركات إلى دارفور وكردفان. وقال إن المسيرات الإماراتية التي اشترتها من الصين تنطلق من مطار أم جرس في تشاد للاعتداء على السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
أي معركة، أي ميليشيا، نحن غررنا شباب الأمة السودانية والقوات المغاتلة السودانية كلها من شباب الأمة السودانية، إنه المعركة دي نحسم فيها معارك السودان كلها مرة واحدة، عشان ما تاني نجي نعمر بلدنا والتاني نتحارب والتاني ندمر بلدنا، ننتهي منها في أي مكان في السودان، ننتهي منها مرة واحدة.
شكى اللاجئون السودانيون في معسكر كونغو بشرق تشاد من تعرضهم لهجمات ليلية من قبل أشخاص مجهولين يرتدون أزياء عسكرية شتوية، مشيرين إلى أن الاعتداءات طالت أيضا حي كونغو المجاور للمعسكر. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا إن 3 أشخاص تعرضوا لاعتداءات متفاوتة خلال الأسبوع الماضي آخرها يوم الجمعة، وأشار إلى تعرض بائع رصيد لهجوم وضرب مبرح نقل على إثره إلى المركز الصحي لتلقي العلاج، ونبه إلى تعرض شخص آخر بطلقات نارية مما أدى لإصابته بكسور في رجليه، وأعرب اللاجئون عن قلقهم إزاء عدم اتخاذ تدابير أمنية أو إجراءات لملاحقة الجناه. كشفت غرفة طوارئ شرق النيل عن نزوح آلاف السكان من أحياء الحاج يوسف إلى وحدتي عد بابكر والوادي الأخضر الإداريتين، بالإضافة إلى مناطق الشقلة والمايقومة، بسبب تصاعد حدة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما أعلن الجيش توسيع نطاق هجماته على حي القادسية المجاور لكوبري المنشية. وأوضحت الغرفة أن النازحين اضطروا لترك منازلهم في ظروف مأساوية، وقطعوا مسافات طويلة سيرا على الأقدام بحثا عن مأوى آمن. وأشارت الغرفة إلى التكدس الكبير للسكان في مناطق النزوح بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك، ووجهت نداءات إنسانية عاجلة لتوفير ملاجئ آمنة وسلال غذائية ومياه شرب نظيفة ورعاية طبية وأدوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، كما طالبت بتوفير الاحتياجات الخاصة بالنساء. كشفت غرفة طوارئ الجريف غرب عن تعرض مواد إفطار اليوم الأول لشهر رمضان للنهب بواسطة عدد كبير من الشفشافة المسلحين. وقالت الغرفة في تقرير إن عدد كبير من المسلحين هاجموا عربة كارو تحمل المواد ونهبوها بالكامل، كما نهبوا كل المواطنين الذين يمرون بالطريق. وأشارت الغرفة إلى أن من بين المنهوبات دقيق ومواد أخرى ضرورية، وأضاف سائق عربة كارو في هذا الخصوص:
العمود ما شاف فيها من فتحة ما شاف فيها قريبة عربية
جايب أربع شوال لناي رز وأربع شوال دقيق
وشوال شوال سكر.
قالت متحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي إن آلاف العائلات في معسكر زمزم قد تواجه خطر المجاعة في الأسابيع المقبلة في حال عدم توفر المساعدات الفورية، وأكدت أن الناس يموتون بسبب الجوع في معسكر زمزم خاصة الأطفال. وأوضحت أن برنامج الغذاء العالمي تمكن من تقديم قسائم غذائية ل 68 ألف شخص قبل تعليق أعمال الغصف العنيف، وقالت إن القسائم تتيح للعائلات شراء الإمدادات الغذائية الأساسية مثل الحبوب والبقول والزيت والملح مباشرة من الأسواق المحلية. وأكدت أن المنظمة تحاول بكل الطرق الممكنة إيصال المساعدات الحيوية إلى الأشخاص المحتاجين. هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجا. تشهد مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور نشاطا تجاريا واسعا وسط هدوء ملحوظ مع مخاوف من الغصف الجوي. وقال الصحفي علاء الدين بابكر لراديو دبنجا إن أسواق المدينة شهدت إقبالا عاليا على التسوق خلال شهر رمضان، مشير إلى تصاعد الحركة الشرائية. وقال إن المدينة استقبلت المتسوقين من مختلف مناطق الولاية، وأكد أن عدد سكان المدينة تضاعف جراء استقبال نازحين من ولاية الخرطوم ومدن دارفور وكردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
الأعداد الكبيرة دي هم ما سكان الجنينة لوحدهم، بل إن الجنينة يعني أصبحت قبلة لكل النازحين داخليا من الخرطوم وكردفان مناطق دارفور المختلفة. أصبحت الجنينة آمنة نسبيا من باقي ولايات السودان الأخرى، ما فيها حاجة، ما في مواجهات عسكرية مباشرة غير الخوف من عودة الطيران وكذا.
كشف متطوعون من الفولة عن اكتظاظ طرقات المدينة ومؤسساتها بالنازحين الفارين من الخرطوم وبقية ولايات السودان في طريقهم إلى ولايات دارفور وبقية ولايات كردفان. وقال يوسف آدم يوسف من مبادرة عابر سبيل لراديو دبنجا إن المبادرة استأنفت أنشطتها خلال شهر رمضان بعد توقف استمر لأكثر من عام بسبب عدم توفر التمويل، وأوضح أن المبادرة تنشط في تقديم الدعم للنازحين بالجهد الذاتي وبالتعاون مع أبناء الفولة في الخارج، وناشد المنظمات بالتدخل العاجل وتقديم الدعم. وأضاف يوسف آدم في هذا الخصوص:
تم فرار عدد كبير جدا من المواطنين اللي هم من ولايات دارفور المختلفة وولاية كردفان، وبيجوا عبرين بولاية غرب كردفان عن طريق مدينة الفولة. وضع الإنسان بيكون صعب شديد جدا، وبيكون انقطع بهم السبل، والآن هم متواجدين على مستوى الشوارع وعلى مستوى المؤسسات.
دشن ديوان الزكاة في ولاية جنوب دارفور أمس برنامج توزيع كيس الصائم للعاملين بوزارة الولاية والفئات الضعيفة نقدا، وقال الصادق عبد الرحمن سالم أمين ديوان الزكاة ولاية جنوب دارفور أن العدد المستهدف خلال هذا الموسم يبلغ 600 فرد بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه، مبين أن التوزيع سيبدأ بالوزارات ثم ينتقل إلى بقية الشرائح، وأشار إلى أن 70% من العدد المستهدف من النساء، وأضاف في هذا الخصوص:
تم اليوم إن شاء الله تدشين كيس الصائم للعاملين بوزارات الولاية، يعني عينا لتغيير وانتهاج أساليب جديدة، كذلك لتقليل مسألة التكاليف من لجان المشتروات والتخزين والترحيل وكذا، وكذلك نسبة للاختلالات الأمنية.
الخبر الأخير في النشرة: اندلع حريق ضخم في سوق الوقود بمنطقة خزان جديد شمال غرب مدينة الفاشر أمس الأحد، وأدى الحريق إلى خسائر كبيرة كما طال العديد من المحلات التجارية. وقال شهود عيان إن الحريق بدأ في منتصف النهار ويتسع نطاقه بسبب المواد القابلة للاشتعال، وأشار إلى تشكيل لجنة مختصة لحصر الخسائر. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق الثالث من مارس عام 2025. هنتابع خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية العسكرية في البلاد، وكذلك التطورات في أحداث الكنابي بولاية الجزيرة.
شي اللي بيحصل شي خطير جدا، هي إبادة جماعية قيد التنفيذ.
وكذلك هنتابع الأوضاع الأمنية والإنسانية في معسكرات النزوح بإقليم دارفور.
الجيش السوداني والقوات المشتركة حولوا المخيمات إلى ميادين للقتال.
عودة أنشطة غرفة الطوارئ بمدينة الفولة بولاية غرب كردفان.
شكل الدعم في تقديم الوجبات بتاعة الطعام، وكذلك تقديم العلاجات الصحية للمرضى اللي كان.
نبدأ الجولة بالتطورات العسكرية، حيث شهدت أغلب الجبهات المختلفة في البلاد في اليوم الثالث من رمضان هدوءا، ولم تسجل أي معارك عسكرية مباشرة كما في السابق عدا المناوشات في مناطق بشرق النيل. اتهمت مركزية مؤتمر الكنابي قوات درع السودان بقيادة أبو عقلة كيكل والمستنفرين بارتكاب جرائم جديدة في ولاية الجزيرة في حق سكان الكنابي، وشملت الانتهاكات حرق القرى ونهب الممتلكات وتهجير المواطنين. للمزيد حول الموضوع معانا جعفر محمدين، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
طيب، السلام عليكم الأخوة في راديو دبنجة. حقيقة ما يحصل في الكنابي شيء طبعا يعني مزري جدا، يعني ونحن يعني أدلنا في بيانات كثيرة جدا للانتهاكات الجسيمة سكان الكنابي في ولاية الجزيرة. أحداث يعني ما جديدة، وللأسف الشديد يعني المستنفرين وقوات درع السودان أو الميليشيات الموالية للجيش بكل صراحة، يعني درجة أن تحرق الكنابي وتهجر وتنهب ممتلكات أهل الكنابي بكل صراحة. ونحن في مركزية مؤتمر الكنابي نحمل قيادة القوات المسلحة السودانية وحلفائها المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات المتكررة التي تنفذ بواسطة ميليشيات مسلحة تعمل تحت إمرة الجيش السوداني بكل صراحة، وتعمل تحت إشرافها، وأن استمرار هذا الجرائم ضد قوميات الكنابي مصل وسمد عار في جبين الإنسانية، والتاريخ سيسجل هذه الفضايا ولن يرحم من يقف حلفها. لذلك نطالب المجتمع الدولي
وبالذات المنظمات الإنسانية الحقوقية بالتحرك العاجل لفتح تحقيق مستقل وشفاف جراء ما يحدث في الكنابي. وحقيقة هنالك طبعا تقرير يعني طلع من Human Rights Watch الأسبوع الفات أدان فيها قوات درع السودان بقيادة المجرم وبعقل كيكل للمجازر الأرتكف في حق أهلنا في الكنابي. ونحن عبر مركزية مؤتمر الكنابي نشيد هذا البيان الشفاف، بل نطالب بتقرير أكثر دقة لكنابي جنوب الجزيرة التي تعرضت يمكن أبشع من كنابي في شمال أم القرى وشرق أم القرى، وأيضا كنابي شمال الجزيرة التي ما زال يتعرضون في مناطق مغات وغيرها وكومبو 26 وكومبو رحمة وتورس من قبل المستنفرين وقوات درع السودان بقيادة المجرم أبو عقل كيكل. لذلك نحن نطالب المجتمع الدولي تصنيف هذا المجموعات الإرهابية تقتل المواطن البريء بفهم هؤلاء أنهم متعاونين، لكن هذا ليس الفهم الحقيقي. الفهم الحقيقي هو يقتلون هؤلاء الناس على أساس العرق واللون، ونابع من تحريض المستمر من جراء بس السموم تاع خطاب الكراهية وخطاب الاستيلاء العنصري تجاه مكونات وقوميات الكنابي. لذلك نحن الآن عبر راديو دبنجا نطالب المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل لتقديم المساعدات والعون الإنساني لهؤلاء المنكوبين في مناطق الكنابي. الشيء اللي بيحصل شيء خطير جدا، هي إبادة جماعية قيد التنفيذ ومرتبة ومنسقة من قبل قيادة القوات المسلحة، لأنه هم منوطين بحماية المدنيين. لذلك نحن نوجه القوات المسلحة أن تتحمل مسؤولياتها وتضبط هؤلاء الميليشيات كأمثال درع السودان والمقاومة الشعبية وغيرها من المسميات بتاعة ميليشيات التي تسلحت بفهم الاستنفار، وتم منع قوميات الكنابي لعدم تسليحها بكل صراحة وواجهوا هذا المصائب باعتبار أنهم هم ديل دعامة ومتعاونين. للأسف الشديد أكبر المكونات المتعاونة هو بقيادة درع البطانة في الوسط بقيادة المجرم كيكل، هم من أدخلوا الدعم السري في ولاية الجزيرة وأحدثوا فيها جرائم وارتكبوا فيها مجازر كبيرة جدا. لكن لذلك معايير الدولة السودانية معايير مختلة ومعايير عنصرية. لذلك الآن إنسان الكنابي على مر التاريخ ترتكب فيها مجازر، والآن عندما جاءت الحرب 15 إبريل بين الدعم السري والجيش السوداني تم تصنيف إنسان الكنابي بأنهم هم متعاونين مع الدعم السري. للأسف الشديد تاريخيا حتى كان يتحدث بأن عندما جاء الحركة الشعبية في اتفاقية CBA أيضا قالوا هؤلاء الكنابي كلهم حركة شعبية، وعندما دخل خليل شهيد خليل مدرمان بعملية الزراعة الطويل أيضا تم تصنيف إنسان الكنابي أنهم كلهم عدل ومساواة. لذلك هذا العمل نابع من مخطط عنصري بغي تهجير إنسان الكنابي وثم استيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم في وسط السودان.
مستمعين الكرام، فاصل ونواصل. حبيكم مجددا ضيوف الكرام في جولة السودان اليوم. قالت منسقية النازحين واللاجئين بإقليم دارفور إن الجيش والحركات الدارفورية المتحالفة معها من جهة والدعم السريع حولوا معسكرات النازحين في الإقليم إلى ساحات معارك، مما أحال أوضاع النازحين إلى جحيم. للمزيد حول ما يدور هناك نبقى مع السيد آدم رجال الناطق الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين بإقليم دارفور.
تتفاقم الأوضاع الإنسانية في مقيمات النازحين بمختلف مناطق السودان خاصة في دارفور، ولا سيما المخيمات بمدينة الفاشر مثل زمزم وأبو شوق وأبوج، بالإضافة إلى مراكز اللواء، وذلك في ظل الإصارة المفروض عليهم منذ أكثر من 10 أشهر، ورغم الدعوات المتكررة لكافة أطراف الصراع بعدم استخدام القزاق السلاح للتجويع ضد النازحين وضرورة الابتعاد عن المناطق المأهولة بالمدنيين حتى لا يكون عرضة للاستهداف أو أن تتحول مناطقهم إلى ميادين القتال. إلا أن هذه النداءات لن تجد أذانا ساقيا، بل تجاوزت الأطراف المتحاربة كل حدود الإنسانية والأخلاق وضربت أرض العائد بكافة الأعراف والقوانين الدولية. ورغم كل ذلك لن نقف مكتوفي الأيدي، بل نواصل تسليط الضوء على معاناتنا المنسية في ظل صمت المجتمع الدولي الذي يبدو أنه قد اضطرف عن هذه الكارثة الإنسانية. على العالم أن يستخلص الدروس والعبر، وعلى ينسى ملايين الضحايا الذين هم في أمس الحاجة إلى خدمات الطوارئ وهم يواجهون مصيرهم المحتوم، الموت البطيء بسبب الجوع والمجاعة ونقص الدواء. يؤلمنا أن نفقد يوميا أرواحا بريئا لا ذنب لها سوى أنها تبحث عن حياة كريمة.
إن تعليق أنشطة منظمة أطباء بلا حدود في مخيم زمزم إلى جانب توقف عمل العديد من المنظمات الأخرى ينظر بخطر دائم يلوه في الأفق، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى كافة أطراف الصراع المتصارعين والدائمين لها. فالجيش السوداني والقوات المشتركة حولوا المخيمات إلى ميادين للقتال، بينما يفرض الدعم السريع للصار ويشن الهجمات، مما يؤدي إلى سقوط الضحايا وخاصة من النساء والأطفال وكبار السن. إن تحويل أماكن اللجوء إلى ساحات تصفية الحسابات أمر مشين وغير مقبول. رسالتي إلى جميع الأطراف المتحاربة، كفى عبثا بحياة المدنيين، ابتعدوا عن المناطق المأهولة بالسكان، تخلوا عن الأنانية وأوقفوا حاز الحرب المجنونة التي ترتكبون من خلالها انتهاكات جسيمة بحق المواطنين العزل. رسالتي إلى المجتمع الدولي، عضو مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ودول الطريق وكافة الدول المحبة للسلام، وخاصة المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى مراجعة مواقفهم السلبية تجاه الشعب السوداني الذي يستحق العيش في سلام واستقرار. عليكم وقف جميع أشكال الدعم لأطراف الحرب والعمل بجدية من أجل إحلال السلام ووقف النزاعات، ليكون حرب 15 أبريل آخر فصول الحرب في السودان، ولحل السلام في شهر رمضان المبارك.
شهدت قرى بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور هجمات من قبل قوات الدعم السريع يوم الجمعة، مما تسبب في عملية نزوح واسعة النطاق بالمنطقة. للمزيد نبقى مع قصة إحدى الضحايا من قرى جنوب الفاشر.
دعم السريع عربات لا توصف، أنا حول الخرية ساكت وداخل الحلة 37 عربية، دي قرية واحد من منطقة مدهش، وباقي القرى ده ما معروف كم عربات، لأنه داخل الحلة أنا ما ثلاثة برا. الحجوم فوق سلاح تهد كبريت، النار باك والأطفال بصرح، كبار السن اتأكلوا داخل البيوت، اقتل الجيرة اللي جوا بعربية بطلحوا بالكسروا مباشر، يعني ما تلقى في الميزات والمحاصيل البسيط بسيط. احنا ناس مزارعين ما عندنا حاجة، خرميتين في البيض مربوط عشان تشرب منهم اللبن، قطعوا بالسكاكين عبدوا ناس كده شالون في عربات، همار مقيد بقيت حديد بشيلوا برمو ويدوه في العربية وجارعين بو ناس كبار وصمال. ما تتوقع عندي يكون نفس هذا المرأة والطفل الصغير ده عشان يشيل من اللبن. كبار السن بسحب من البيت عشان يطلب الرشاري، الحريق يحرقهم خلاص، انتهى منه مرة واحدة. صراح عالي لأنه نار أكل أطفالنا، انتهوا مننا هاعي. نحن جرينا لأنه النار تنكبر فيك تحت حقك، بعدك ترجع للوراك تفلك ذاته بقى لا تجري منه. انت عندك قدرة تطلع شوية بعيد، بعدك الواقع ده اللي يفوت يجريه بنفسه بموت. الماما شوية فات قدام قطش بقتله، الماما قطش كده فات قدام بقى بنحطه في المحل بنتهي بنحد ديل انتهى النهائي. لكن نشكر ناس القرى اللي احنا جينا جيرانهم، الله هو بقول له ناس الزمزم ديل ما قصروا، جابونا حاجات بسيط احنا قاعد ناكل منه. لكن يا قيادات الدعم السريع تسمعوا، ده ما في الانساني بحالة الطفل، انسان كبير السن ولدت ابوك رباك انت ذات بقيت انساني، في كل جهة انت فتشتي نصرك ده قاعد موجود، لا شنو تعمل كده؟ الراجل المسكين عنده شنو في مزارع، عنده طورية وفاس، طورية بحفر بو بتارب والفاس بكتب شجر عشان بيجيب منه حطب، عنده شنو المسكين؟ انت تجي تستشير بين لك الله تكفر راجل مسكين تطلع فيه بعربية تدسه تفل يجي برا ابوي ابوي تدسه انسان الصغير المسكين، انت شنو زي ده؟ نفس انسان بعمل حاجة كده؟ ده ما انسان، ده ولا فعل انسان، والشيطان ما بيسوي زي ده. انت ما ولد ناس، ولدوك ناس، رباك ناس، عندك ابو عندك ام عندك اسرة، ده شنو فيه اللي تعملي في الناس ده؟ ده الناس ابرياء. انت راجل كان صحيح حكومة مواجه حكومة زيك يا أخي، ده مسكين وعنده شنو فوق ما بعرف شنو، بحكي من الشيخ بحكي من أمضة ما بعرف حاجاتك ده شي. يعني أنت تقوم بتغير النظام بطريقة زي ده عشان تدوسنا نحن بالعربات، تحرق أطفالنا، تقتل كبار السن، تبشتن النساوين، مرة عنده شنو في شلود. حتى الآن أنا الواقف مضروب مضجة ببندقية بمسكه براسه بدقوب بقعاره، حاجات كده ما مقبولة يا ناس. لو تحسوا ضمائركم يحس دي ما شغل إنسانية، إنسان بفعل في إنسان مثله. أنت لو عندك قوة، أنا الله راجل تكتب عربات، أنا قرية صغير ما بيهتم 27 بيت.
ضيوف الأفاضل، فاصل إعلاني ونعود. واصل في جولة السودان اليوم. مستمعينا الأفاضل، في خواتيم جولة السودان اليوم حنقيف على أنشطة مبادرة عابر سبيل في مدينة الفولة بولاية غرب كردفان، حيث أعلنت عن إعادة أنشطتها مجددا بعد توقفها لفترة من الزمن. ومعنا يوسف آدم يوسف من المبادرة للمزيد من التفاصيل.
مبادرة عابر سبيل هي مبادرة إنسانية في المقام الأول، بتهدف إلى تقديم العون الإنساني. نشأت في بداية الحرب بتاعة 15 أبريل عن طريق مركز شباب الفولة وغرفة الطوارئ، بالجهد الذاتي وكذلك بالدعم المجتمعي المحلي. استهدفت المبادرة عدد كبير جدا من النازحين والفارين من جحيم الحرب من جميع أقاليم السودان المختلفة، سواء كان من ولايات الخرطوم أو ولايات جنوب كردفان وولايات شمال كردفان. في بداياتها استمرت المبادرة لمدة شهرين، تم من خلالها تقديم دعم لعدد كبير جدا من الناس اللي نزحت وأفرت من ديارها. كان شكل الدعم في تقديم الوجبات بتاعة الطعام، وكذلك تقديم العلاجات الصحية للمرضى اللي كان ما بيملكوا حق العلاجات. وأيضا تم تقديم الدعم النفسي في شكل جلسات وحلقات للناس اللي عايشين في حالة بتاع التروما بسبب الضغوطات النفسية من الحرب اللي دارت وفقدهم للأرواح والممتلكات. كذلك ساعدت المبادرة بشكل كبير جدا في توفير تذاكر لعدد كبير جدا جدا من المواطنين والأسر اللي انقطع بهم السبيل وما قادرين نصلوا لأهاليهم.
بهذا المستمعين الأعزاء، نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 3 مارس 2025. إلى لقاء جديد غدا، تقبلوا تحياتي وتحيا زملاء في راديو، وفي أمان الله.
تطاحن من تناطع، والله شيء يعني يدمي القلب، والله ويوفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة، ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي، رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم، وضيفنا اليوم الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ الجميل الفاضل. وموضوعنا يعني موقف دول مثل السعوديه والكويت والاردن ومصر، طبعا معروفه بسببها، وايضا بعض الدول في يعني في ذات العضويه في مجلس الامن، التي ابدت تخوف او اعلنت انه لا ترحب بفكره إنشاء حكومة موازية. بيجمع الدول دي شنو يا أستاذ الجميل الفاضل، ومصلحتها شنو في يعني في إنها تحافظ على الوضعية بتاعت حكومة بور السودان؟
أولا وبعد ذي بدء، أنا أتصور أن الحدث الذي وقع في نيروبي يمثل زلزال كبير، ويمثل نقلة نوعية مختلفة بالتاريخ السوداني، أن يتجه أن تتجه قافلة الحلول باتجاه البحث في جنوب القارة أو وسط القارة، وبالتالي القضية بالنسبة للعالم العربي تمثل أيضا صيغة مختلفة تحمل دلالات ورمزيات ومؤشرات كبيرة. صحيح أن هناك اتفاقات أبرمت في نيروبي نفسها، اتفاق ميكاكوس، اتفاق نيباشا، لكن في نهاية الأمر هذا يتم في سياق الدولة بشكلها التقليدي والكلاسيكي القديم، باعتبار أن دولة المركز في الخرطوم هي تقوم بهذه الإجراءات بشكل طبيعي في ظل هيمنتها وسطوتها وسلطتها التاريخية منذ استقلال السودان. لكن حتى يختلف بشكل كبير باعتبار أن هذا الحدث يتم خارج السياق التاريخي لبناء الدولة السودانية. كافة التحولات التي طرأت على السودان خلال هذه الحقب هي تتم بشكل يشبه التسليم والتسلم والعطاء الجزئي لبعض الأقاليم والقوميات، مثل ما حدث في اتفاقات جنوب السودان المتكررة. وبالتالي هذه الطريقة، طريقة انتزاع القرار الوطني وامتلاك إرادة لبناء سودان جديد مختلف، أعتقد أن الصيغة دي صيغة مزعجة لكافة الدول المستقرة التي ترى في هذا الأمر كثير من القلق والاندعاج، وهي صيغة جديدة يمكن أيضا أن يتأسس عليها حالة من التأثير على الآخرين في الإقليم. ولذلك أنا أجد كثير من أستطيع أن أتفهم هذه المبررات، لكن أعتقد أنه السودان، اتجاه السودان نحو العمق الأفريقي وبالتالي التأسيس لجبهة ميثاق علماني، هذه القضية أيضا تشكل نقطة جوهرية في المواقف والفرز، حالة الفرز. ومعلوم أن الزلازل بطبيعتها تحدث نوع من الهزات الارتدادية، أنا في تقديري أن هزة ارتدادية عربية نشأت نتيجة لتوقل هذه الطائفة من السودانيين في اتجاه البحث عن حلول أقرب إلى الهوى والهوية والمزاج الأفريقي بأكثر منه، في حلول تستنبط من التراث والتاريخ الذي تم في السودان، باعتبار أن السودان دولة عربية ودولة مؤثرة منذ العام 67، وكانت الخرطوم هي أيضا عنوان بارز فيما يتعلق بعاصمة اللآت الثلاث والدوران السودان في الفلك والمحيط العربي. أعتقد أن هذا يمكن أن يفسر لماذا يقلق العرب الآن من هذا التوجه، باعتبار أن المحتوى نفسه أيضا له صلة، محتوى هذا الميثاق وهذه الخطوة والتوجهات التي ستتبعها سيكون لها تأثير في طبيعة نوع علاقات السودان، وكيف يمكن أن يذهب السودان باتجاه العمق الأفريقي إلى أكثر، وهذا يأتي بالخصم على حساب أيضا علاقات السودان بالجامعة العربية والدول العربية، باعتبار أن السودان ظل مستتبعا للمجموعة العربية طوال هذه الحقب التي امتدت لنحو 70 عام. ظل السودان يدور في الفلك العربي وكان على هامش التعاطي مع العمق الأفريقي، وأعتقد أنه هذا يمثل انقلاب كبير في التاريخ السوداني لو أننا تأملنا في هذا المشهد. ولذلك أنا لا أستغرب كثيرا ردات الفعل العربية على وجه الخصوص والتحيزات التي أبدتها لحكومة بورسودان، وهو شكل من أشكال التعلق بقشة، لأن حكومة بورسودان لا تمتلك أي مقومات ولا تمتلك أي مشروعيات يمكن أن تعطى بها هذه الصفقة التي وردت في بيان الخارجية السعودية. أعتقد أن الموقف السعودي يدل على أن السعودية قد فقدت شيئا من وقارها التاريخي، هي ظلت باستمرار تمثل رأس الحكمة في المجموعة العربية والدول العربية وهكذا، ولا تذهب إلى ردات فعل عنيفة بهذا المستوى. لذلك هذا يؤكد أن هذا الزلزال كان كبيرا لدرجة كبيرة، ولذلك أخرج كثير من الدول العربية من طورها وبدت مثل هذه المواقف. لذلك هذا هو التفسير الذي أستطيع أن أقوله فيما يتعلق بمواقف بعض الدول العربية التي برزت في هذا الحين. صحيح أن الواقع
الجيوسياسي أيضا. وتصور أن هذا الاتجاه يمكن أن يفضي لقيام شكل من أشكال الانقسام في السودان، وبالتالي المصالح تصبح أقرب إلى الدول التي هي على سواحل البحر الأحمر. ولو أن السودان في تصور البعض أنه قابل للانقسام أو ذاهب في طريق الانقسام، بالتالي من أولى أن تكون الدول التي هي أقرب حدودا إلى هذه المجموعة التي تسيطر على مدينة بور السودان أن تبني معها جسور للعلاقات وأن تقف معها في مثل هذا المنعطف. وبالتالي أيضا هذه تصورات يمكن أن يكون لها علاقة بنوع المصالح التي يمكن أن تنشأ. لكن بطبيعة الحال أنا في تقديري أن ميثاق التأسيسي هو ميثاق يسعى باتجاه صيانة وحدة السودان، وفي تصوري أن كافة مفردات هذا الميثاق أيضا هي تمتن علاقات السودان بأقاليم المختلفة وتبني صيغة جديدة لإمكانية التعايش بين القوميات السودانية المختلفة، وتعطي كل ذي حق حقه، وتؤسس على مشروع المواطنة بلا تمييز والمواطنة المتساوية، وتنشئ دولة على قرار ما أطروحة السودان الجديد. وأعتقد أن مرحلة يمكن أن نسميها على النمط الفرنسي بالجمهورية الثانية يمكن أن تنشأ في السودان. معلوم بالضرورة أن فرنسا شهدت 5 جمهوريات أيضا في مفاصل للتحولات التاريخية، وأطلق على كل جمهورية اسم، وبالتالي أنا في تقديري أننا نحن على أعتاب الجمهورية الثانية سيأتي فيها واقع مختلف. لذلك المصالح لبعض الدول العربية وحالة الاستتباع التي ذكرتها، ولم يستطيعوا أن يتفهموا كيف يمكن أن يحدث تحول هائل في السودان بهذه الكيفية، يحدث انقلاب كامل في طبيعة علاقات السودان التي ظل السودان لا يجني من ورائها شيء. لكن في تقديري أن الاتجاه نحو القارة الأفريقية وبناء أيضا منظومة تشريعية وقانونية ليست بعيدة تماما عن الأنظمة في المحيطة بالسودان في القارة الأفريقية، ومد جسور هذه العلاقات وتجاوز حالة التوهم بالصراع العرقي والإثني والذي ترتبت عليه أشكال من العنصريات. في تقديري أن هذه الخطوة أدت إلى هذه المواقف التي تبدو غريبة ومتناقضة نوعا ما.
نعم أستاذ جميل. يعني طيب، يعني حتى إذا نظرنا لمواقف دول زي بريطانيا والصين، ويعني الدول هي أعضاء يعني دائمين في مجلس الأمن، يعني هم ليه بيرجحوا الانفصال أو التمزق السودان؟ يعني هل يعني عدم حصافة أو عدم قراءة جيدة للوثيقة ولا للواقع، ولا هم يعني عندهم بس كليشيهات سوابت في الدبلوماسية حقتهم في إنه الأفضل لهم يعني نظام قمعي يلم الناس من نظام الناس يقوم يلقوا فيه نفسهم مثلا ويمارسوا الديمقراطية؟
نعم، بعض العالمي أنا في تقديري أنه مواقفها مواقف تقليدية، هي تنشأ عادة عندما يبدأ أي نوع من التململ في إقليم من الأقاليم وينشد التحرير إرادته من قبضة مراكز مهيمنة تقمق حقوقه وتقلل من فرصه في التنمية المتوازنة وهكذا. عندما يحدث هذا تأتي مثل هذه الأكليشيهات الجاهزة في الإطار الدبلوماسي. لكن أنا أعتقد أنه دائما تنبني العلاقات على أسس من المصالح، وبالتالي في تصوري أن هذا الميثاق سينشأ عليه واقع جديد مختلف يحقق مصالح حتى لكثير من الدول المجاورة والبعيدة، وهذا يخلق واقع اقتصادي أيضا يمكن أن يتيح فرص أفضل، وهذا يمكن أن يقود إلى إحداث تحول في مثل هذه المواقف. أنا أعتقد أنها مواقف الدول عادة درجت على ربط مبدأ أن تذهب في اتجاه انتزاع السلطة بهذه الكيفية، وانتزاع هذه السلطة بهذه الكيفية يثير القلق، لأنها أيضا هي صيغة مفتوحة على كافة الاحتمالات، من بينها صحيح يمكن أن ينشأ احتمال نوع من الانقسام في الدولة، خاصة مع وجود نماذج في ليبيا، وجود نماذج في اليمن، وجود نماذج في الصومال أحدثت مثل هذه القطيعة بين المجموعات المناطقية والجهوية والإثنيات، ونشأت على قرار هذا دويلات صغيرة لا تحقق مصالح للمنظومة المجموعة الدولية أو الأسرة الدولية، وبالتالي هذا القلق يمكن أن يفهم في هذا السياق. لكن أنا في تقديري أنه هذه التجربة التي كنت في إطار مناخاتها في نيروبي هي تجربة مختلفة تماما، وأعتقد أن كافة من وقعوا الميثاق ضد عنوى 20 موقعا يمثلون جهات مختلفة وتيارات مختلفة وإثنيات مختلفة، في تقديري أنهم أبدوا حرصا واضحا على وحدة السودان، ولذلك أرادوا تسمية هذه الحكومة بحكومة السلام والوحدة. أعتقد أن مفردة الوحدة مفردة مفتاحية في هذا الميثاق، لكنها وحدة على أسس جديدة، وحدة تختلف في طبيعتها عن الوحدة الهشة التي عانى منها السودان واكتوى بنيران الحروب بسببها وبعلتها. وبالتالي هذه القضية أنا أعتقد أنها يمكن أن تخلق نوع من الاستقرار، ويمكن أن تخلق درجة من الوحدة تقوم على شكل من أشكال العدالة والتوازن التنموي وخلق فرص متساوية، ولا تستشعر الأقلبيات أن حقوقها قد تم قمطها عن طريق أقليات سكانية. وبالتالي هذه القضية أنا في تقديري أنها ستحدث تحول جذري وعميق. نحن نتحدث عن التغيير الجذري، لكن في تقديري أن هذه المرة لامس هذا الميثاق عصب هذه القضايا.
نعم. طيب سؤال أخير أستاذ جميل الفاضل، يعني فيما يخص المخاوف من تقسيم السودان، الجهات الموقعة على الميثاق ده هل يعني عندها القدرة على ممارسة أي دور دبلوماسي في أنها تتواصل مع أطراف عديدة من أجل تطمين أو من أجل شرح الحاصل بشكل أفضل، بحيث أنه يعني على الأقل إن الدول دي ما غيرت من موقفها، لكن يعني تبقى في حتة بتاعت حياد وتنظر يعني بنوع من الترقب لما يحدث في السودان؟
أنا أتصور أن هذا الفريق الذي قاد هذه العملية حتى الآن هو فريق مقتدر، وله أيضا علاقات قديمة مع كثير من الجهات، يمتلك قدرة على إدارة مفاتيح دولية وإقليمية مهمة في إحداث التغيير الإيجابي باتجاه هذه الحكومة الجديدة المرتقبة. وبالتالي أنا أتصور أن هذه المجموعة مؤهلة لأن تخرج البلاد هذه الأزمات المتطاولة وأن تضع في المسار الصحيح، ولذلك أنا أعتقد أنه الميل يبدأ بخطوة صحيح، لكن هذه الخطوة بحد ذاتها خطوة نيروبي خطوة كبيرة، ولا أشك في أن هذه المجموعة بإمكانها، لو أنها بالفعل لم تفتح حتى الآن نوافذ لإمكانية بناء علاقات أفضل، وهذا يمكن أن يحدث. هناك ثقة، درجة من الثقة في هذه المجموعة أبدتها في أكثر من مرة وبأكثر من صوت ولسان في أنها قادرة، وأنها قد بدأت بالفعل وشرعت في مد جسور التواصل مع جهات مختلفة ودول مختلفة وحكومات مختلفة، وأنها قد وجدت نوعا من الضوء الأخضر لذلك. ولا تصور أن ساسة مارسوا السياسة في مراحل مختلفة من حياتهم يمكن أن يتورطوا أو أن يجازفوا بالدخول في فعل كهذا دون تلمس الطريق إليه، وأنا أتصور أنه هذا الاحتمال يعني يحدث إخفاق في إمكانية الاعتراف بهذه السلطة كسلطة أمر واقع طبعا، والتعاطي معها إيجابا والتعامل معها. أنا في تقديري أن هناك كثير من المؤشرات تدل على إمكانية نجاح هذا الفريق في إحداث هذا الاختراق، وهو اختراق نوعي وكبير. وأعتقد أن الميثاق نفسه يخاطب أيضا المجتمع الدولي والإنساني، يتلامس مسائل متعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان والحقوق المدنية للإنسان، ويجد ويروق أيضا لكثير من الجهات خاصة في أطروحة العلمانية. ولذلك لا أستبعد تماما أن هو تقريبا انقلاب على التجربة التي أحدثها نظام جعفر النميري في العام 83 بتطبيقه الزائف لما يسمى بقوانين الشريعة الإسلامية أو قوانين سبتمبر. هذا جبهة الميثاق العلماني في تقديري أنها قد أعادت الأمور إلى نصابها، وخلقت بيئة ومناخ يمكن أن يجد فيه كافة الأطياف الإقليمية والدولية أيضا درجة ونوع من الارتياح لهذه الأطروحات وتقبل هذه الفكرة. وبالتالي أنا أعتقد أن مؤشرات نجاح هذه الفرصة أوسع من احتمالات فشلها.
نعم، الأستاذ جميل فاضل الصحفي المحلل السياسي، شكرا لك كثير.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
حارسين حمانا حمانا عدة وأمانة ينا حارسين حمانا حمانا عدة وأمانة ينا حارسين حمانا الحارسين حمانا
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.